الموازي السادس والثلاثين للكتاب على مساحة تبلغ نحو 75 ألف متر مربع في مصنع الأمان القومي وسط
بمشاركة مئات من دول النشر الإيرانية والعربية والأجنبية في حدث ثقافي فريد من نوعه حول أثر منتجات الفكر والقلم في العاصمة الإيرانية طهران. المعرض الدولي 36 للكتاب معرض يتسابق دول النشر فيه لعرض إصداراتهم التي تنسجم مع شهية رواد المعرض.
نعمل في مجال نشر الفكر في مجال التاريخ الإسلامي والكتب في هذا المجال عبارة عن مجموعة من الكتب التعليمية ومؤخرات الكلام الأدبية والرسم التاريخي لكنها تاريخ بشكل قصص الإلحاد والمراحل لأنها جذابة تنتقل في المراحل.
الكتاب هو المصدر أساسي للتعارف بين
الدوليين
مثل هذه المعارض تساهم بشكل كبير
على صعيد الداخلي سجل أكثر من 2300 ناشر من جميع أنحاء البلاد رغبتهم في المشاركة، منهم أكثر من 1600 ناشر في قاعات المعرض بالإضافة إلى أكثر من 2000 ناشر يشاركون عبر النسخ الافتراضية. هذا التفاعل الكبير يعكس اهتمام الناشرين وحرصهم على الوصول إلى جمهور أوسع.
مع النمو والتطور الكبير للشبكات الافتراضية فإن إقامة مثل هذه المعرض يمكن أن يكون فعالا في تطوير الثقافة بشكل عام، لأن الكتب تلعب دورا هاما في حياة عامة الناس وخاصة جيل الشباب.
إيران خبر بوزارة الثقافة والسياحة والآثار تمثلت في 5 دور للنشر الرسمية التابعة لوزارة الثقافة بالإضافة إلى 15 دار نشر أهلية متمثلة باتحاد الناشرين العراقيين.
على المستوى الدولي فقد شهد المعرض حضورا مميزا من ناشرين من أكثر من 30 دولة مختلفة، كما كانت جمهورية العراق ضيف الشرف لهذا العام، وتنوعت أنشطة دور النشر العراقية بين عرض الكتب الأدبية والتاريخية بالإضافة إلى تنظيم ندوات مشتركة مع الناشرين الإيرانيين لتعزيز الدبلوماسية الثقافية عبر الكتاب.
يلعب المعرض دور مهم في تعزيز الدبلوماسية الثقافية، وهو منصة فريدة للتواصل مع العديد من المؤسسات والمؤلفين ودور النشر الأجنبية.
ذكر الصحيفة الإسرائيلية أن الملايين وقد دامت سفارات إنذارات بدورها أفادت سيارات حينون بوقف حركة الطيران في مقربين مليون الدولي، وذلك بعد أن قام جيش الاحتلال حتى تصرفها وخرج من اليمن ويجب محاولات الاعتراف. كشف السفير الأمريكي في كيان الاحتلال مايك هاكالي عن آلية جديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة باستمرار وقف إطلاق النار بمشاركة شركات أمنية، وأعلن هكذا بأن كيان الاحتلال يشارك في توزيع المساعدات في غزة لكنه سيشارك في توفير الأمن، مؤكدا إلى أن شركات أمن خاصة ستكون مسؤولة عن ضمان سلامة العاملين وتوزيع الغذاء. وفي سياق متصل توقعت مصادر دبلوماسية أخرى عن الرئيس الأمريكي عن حل شامل قريبا يشمل إشرافا أمريكيا على المساعدات وإعادة الإعمار بشراكة محدودة مع الأحتلال. أفادت مصادر طبية باستشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي أن مستشفيات القطاع استقبلت 27 شهيدا و85 مصابا خلال 24 ساعة، وأفادت الصحة بارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 52,787 شهيدا و119,309 حذر خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن الفضاء عن المساعدة في غزة تضع المجتمع الدولي أمام مختار الفرق الأخلاقي. وقالوا أن الكيان الإسرائيلي يواصل تدمير الحياة في غزة بلا هواجس ومن دون أي شكل من أشكال الحصر. وشدد الخبراء في بيان على أن العالم يواجه خيارا وامتحانا، إما التحرك لوقف المجازر أو مساعدة الشعب الفلسطيني يبادر أمام أنظار العالم، مؤكدين أن هذه الجرائم ستكون لها عواقب مادية على الإنسانية المشتركة. وأشار البيان إلى أن غزة باتت منطقة رعب وبيئة من خلال، معتبرا أن ما يجري فيها أحد أكثر مظاهر انتهاك الحياة والكرامة الإنسانية تضعت تحت أدى عشرات آلاف فلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وباحاته وسط تجديدات وإجراءات مكثفة فرضتها سلطة الاحتلال على الوافدين إليه. ومنذ ساعات الصباح توافد الفلسطينيين من مدينة القدس وضواحيها ومدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة في باحاته. وفرضت سلطة الاحتلال عددا من الإجراءات العسكرية المشددة على الوصول إلى المسجد الأقصى وحرمت آلاف المواطنين من مختلف مناطق القدس الغربية من أداء الصلاة. أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل جنوديين على الأقل وإصابة 12 آخرين من جنود الاحتلال جراء تفجير مدنى مبنى كان في داخله برفح جنوب قطاع غزة. وكانت مواقع عبرية ذكرت في وقت سابق أن جنوديين قتلة وآخرين لا يزالون عانقين تحت الأنفاق جراء انفجار مبنى في رفح. وبحسب تلك المواقع فإن الأنباء تشير إلى انفجار عبوة ناسفة بوحدة تابعة للقوى الإيرانية مما أدى لانهيار المفعل. وإن شهود عيان تحدث عن وقوع القتلى وإصابات كثيرة جراء التفجير إلى جانب وجود عالقين تحت الأنقاض. عبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاديا كالاس عن رفض الاتحاد القاطع لأي تغييرات جغرافية أو ديموغرافية في غزة، خاصة كيان على الرفع الفوري للحصار وإيصال المساعدات الإنسانية. وقالت كالاس أن غالبية الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي تتفق على أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تشهد تدهورا متسارعا كما الوضع الحالي لا يعني أي مستمر. وحذرت المسؤول الأوروبي من أن تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة سيؤدي حتما إلى تفاقم المعاناة الإنسانية وزيادة عدد الأضحية. انتهت النشرة. قالبا في أكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. إطلاق صاروخ من اليمن وهروب ملايين الضحايا إلى الملاجئ. خبراء أمميين يحذرون من أن قضاء غزة تضع المجتمع الدولي أمام مخرج الفرق الأخلاق. مستمعي الأعزاء شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم
جنرل حسین سلامی نے سینی وزیر اعظم نتنیاہو کو مجرم قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ امریکی حکام کو گمراہ کر کے انہیں ایک نخت دونے والی جنگ میں
ادھر اکیلے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں پروپیگنڈا کی
اس کے لیے نقصان دہ ہے. یمن کے عوام نے ایک بار پھر غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بہت بڑی ریلی نکالی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستمعین کرام، شرفیکم بالمکان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احییکم من اذاعه تهران صوت جمهوریه اسلامی ایران و نقدم لحضراتكم الموجات العامه لاذاعه تهران فيما يخص الموجات القصيره لكي تتمكن من الاستماع اليها وتستفيدها بشكل
خطے میں 10 میں سے صرف ایک فرد کو پینے کا صاف پانی میسر ہے. فلسطين کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی بھوپال کے مطابق یونیسیف نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کی بستی میں پانی شدید
قلت
ہے اور علاقے کی 90% آبادی سامانی چند سال سے محدود ہے. اس صورتحال نے لاکھوں شہری بزرگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ نومبر 2024 میں تقریباً 6 لاکھ لوگوں کو مختصر مدت کے لیے پینے کے پانی تک رسائی حاصل تھی, لیکن یہ رسائی دوبارہ ملبت کر دی گئی. اقوام متحدہ کے اداروں کے اندازے بتاتے ہیں کہ
15 سے 17 ارنا کے مطابق یہ احتجاج
وأيضا بعد طولي 19 مترا وبنفس المرتبة قدره 15,240 كيلو
وذلك احتجاج میں شامل مظاہرین نے فلسطین پرچم کے ساتھ پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے. ان پر آزاد فلسطین قبضہ ختم کرو اور غزہ میں جاری جرائم کے شفاف جیسے نعرے درج تھے. شہنی فوج نے غزہ میں اپنے 2 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے. شہنی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ جھڑپ میں 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ 4 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں میں 2 اسرائیلی فوجی افسران بھی شامل ہیں. اس درمیان اسرائیل کے ٹیلی ویژن چینل 13 نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک دنیا کے 40 ملکوں نے شہنی فوجیوں کے خلاف عدالتوں میں شکایتیں درج کرائی ہیں. یہی وجہ ہے کہ شہنی حکومت کی کابینہ نے ممکنہ طور پر بیرون ملک سفر کے دوران اسرائیلی فوجیوں کی گرفتاری کے خلاف اور خطرات سے بچنے کے لیے نئی وسیم کمیٹی تشکیل دی ہے. شہنی حکومت کے ٹیلی ویژن نے اس سے پہلے بھی اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ مقبوضہ فلسطین سے باہر ملکوں میں شہنی فوجیوں کے خلاف 50 سے زائد شکایتیں
مختلف
خبروں میں کہا گیا ہے کہ فلسطین سے باہر ملکوں میں شہنی فوجیوں کے خلاف قانونی کاروائیوں میں سزا دلانے کی کوششوں میں اضافہ ہو گیا ہے. دوسری جانب اسرائیلی اخبار ہارٹز نے
بسم اللہ الرحمن الرحیم مستمعین الکرام فی کل مکان السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الاسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذا اللقاء نحاول تسليط الضوء على اخر المستجدات والتطورات على الساحه السوريه. رافقونا حتى النهايه.
مذکورہ اخبار نے اس سے پہلے لکھا تھا کہ غزہ جنگ کے بعد اسرائیلی فوجیوں میں نفسیاتی بیماریوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے.
مستمعین الکرام نرجو ان تتم اذنك لا تستعجلوا الاستجابة لرسائل الغزل التي نقلها النظام السوري الى تل ابيب مؤخرا. اقله حاليا ما زالت لديها اليد العليا في سوريا خياران احلاهما مر او على الاقل هكذا يبدوان. ينتظران حكام دمشق الجدد فيما يخص العلاقة مع تل أبيب. على أرضية ذلك بلورت تل أبيب عقب سقوط نظام بشار الأسد موقفا سريعا من الحالة السورية, مفاده عدم المغامرة بانتظار ما سيسفر عنه شكل وطبيعة النظام الآخر بالتشكل في سوريا أو المخاطرة بتحمل تبعات هذا الانتظار. إنما المبادرة هو الانتقال الفوري لصياغة محددات عامة تمثل اشتراطات وسقوفا لا يمكن لحكام دمشق الجدد تجاوزها. فما هي هذه المحددات؟
سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں, ان تک امدادی دستوں اور ایمبولینسوں کی دسترسی نہیں ہے. سینی وزیر اعظم نتنیاہو نے امریکہ انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر
مستمعین الکرام، عمدت تل ابیب الى استغلال اولا الظروف والمناخات القائمه اصلا في سوريا الخارجه من صراع داخلي طويل انهكها اقتصاديا وعسكريا ومجتمعيا، وثانيا استغلال الظروف القسريه التي خلقتها نفسها بفعل احتلالها لجزء من الاراضي السوريه وانقضاضها على اصول الدوله السوريه المدنيه والعسكريه وسحقها بنيران طائراتها حول سقوط نظام بشار الأسد. كما تعويل تل أبيب على أن تجريد سوريا من مقومات وبنية الدولة وإعادتها إلى المربع صفر إمكانات سيشغل نظامها الجديد وشعبها بالبحث عن سبل الحياة والتمكين حصرا، فلا يعود لديهم القدرة على مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها تل أبيب على الأرض السورية وسعت إلى تفكيكها، أمرا واقعا يشكل منطلقا في تعاطيها مع الحل السوري ومع المحيط العربي والإسلامي. أما أدواتها لفعل ذلك فكانت الإخضاع بالنار عبر الوجود العسكري الفعلي على الأرض السورية واستمرار الاعتداءات والقصف الجوي بهذه الذريعة أو تلك، والأهم ذريعة حماية الأقلية الدرزية والتباكي على سلامتها، وهي ذريعة دسمة تحمل في طياتها أبعادا بل أطماعا سياسية تكاد لا تخطئها العين، إذ تستغل إلى الحد الأقصى الممكن الأجواء الأمنية التي نشأت في سوريا لتلعب على وتر تأجيج النزاعات الطائفية بهدف تحقيق مآربها بالتوسع والسيطرة. فماذا عن ماهية توجهاتها على الأرض؟ نواصل معكم مستمعينا الكرام في برنامج سوريا تحت المجهر بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام، يرى قادة تل أبيب أن إمكانية تعزيز طموحهم للحصول على حكم ذاتي كبير وربما حتى إلى نوع من الدولة الدرزية، خاصة بعد أن طالب نتنياهو بمنطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا. ويبدو أن الطريقة الفعلية التي تنوي تل أبيب من خلالها فرض هذا الأمر هي عبر عقد عهد دم مع الدروز في سوريا، كما فعلت مع الدروز في الداخل المحتل. وفيما يحاول النظام السوري الجديد اليوم تثبيت دعائم حكمه والبقاء، يدرك بل ويعلن صراحة أن الدخول في مواجهة مع تل أبيب ليس في وارد حساباته، لا فقط بسبب عدم وجود ميزان قوى متكافئ، إنما بسبب ما يجري حوله في المنطقة والإقليم. فإن كانت دول كبيرة وأنظمة عربية وازنة تملك شرعية الاعتراف الدولي والإمكانات العسكرية والاقتصادية تتجنب الدخول في مجابهة مع تل أبيب، بل ويدور بعضها مع فلكها حيث دار. فمن الأولى للشارع الساعي خلف الاعتراف الدولي، وهو الذي ما يزال في قائمة الإرهاب في كثير من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة، أن يضع رأسه بين الرؤوس، وهو الذي يعلم يقينا أن الطريق إلى قلب الولايات المتحدة والغرب عامة يمر عبر تل أبيب، ولو بثمن الجموح إلى التسوية معها إذا اقتضت الضرورة. والظاهر أن معضلة حاكم سوريا اليوم مركبة ومعقدة، فهو يريد بشدة الاعتراف الدولي ورفعه من قوائم الإرهاب كمقدمة ضرورية وملحة لتثبيت حكمه، ومن ثم بناء أسس ومقومات الدولة. وهذا لن يكون إلا إذا كفت تل أبيب أولا وقبل كل شيء يدها عن سوريا. ومستمعين الأفاضل، تصر تل أبيب على الحضور الدائم في سوريا بمنطق القوة والنار حتى تطمئن من أن سقف النظام السياسي السوري هو ما تريده ولا تفرضه، وإلا فاستمرار التدخل والعبث، وخاصة أن آلياتها لا تبعد عن القصر الرئاسي سوى بضع مئات من الأمتار، ونيران طائراتها الحربية تطال محيط قصر الرئيس السوري في دمشق. فماذا في خلاصة القول؟ خلاصة القول، إن الشرع لا يملك رفاهية الاختيار بين مجابهة تل أبيب أو الإعراض عنها، فهذا لن يرضي تل أبيب الساعي إلى تفكيك سوريا وتفتيتها، فضلاً عن أنه لن يأتي لسوريا بما تطالب به من اعتراف سياسي دولي وإسناد اقتصادي يضمن بقاء واستقراره، وهو الذي يعاني أصلاً إشكالات الشرعية الداخلية. وليس أمام الشرع وفق ما تدفع إليه تل أبيب سوى أن يأتيها مطبعا، وخاصة أنها ستستمر في التدخل والضغط العسكري حتى تحصل على سلام سوري بأرخص الأثمان أو سلام قائم على القوة والإخضاع وفق مقاربة الرئيس ترامب حليف تل أبيب. الواقع المستمعين الكرام أن كف يد تل أبيب عن سوريا لن يكون سهلا في ظل حالة الانتشاء والغطرسة التي تعيشها، وهي المتسلحة بفائض القوة الهوجاء والتغطية والدعم الأمريكي، والتي تقول إن واحدة من أهداف حلها في الجبهات المختلفة التي تخوضها هي تفكيك سوريا. وعلى الأرجح وإن كان خيارا مستبعدا، سيقود فتح جبهة مواجهة مع تل أبيب إلى فناء سريع للإدارة السورية المؤقتة بحكم غياب مقومات هذه المواجهة ماديا وشعبيا، ناهيك عن جملة التناقضات الداخلية التي ما زالت تعصف بالرئيس الشارع ونظامه. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونناقش في هذا اللقاء هل الضربات التي شهدناها مؤخرا في سوريا يمكن أن تكون الضربات الحاسمة للسيطرة على الجنوب السوري؟ ما الذي تستهدفه عملية الإغارة على مقربة من المقر الرئاسي في دمشق؟ كيف يمكن تفسير هشاشة موقف الإدارة الذاتية أمام العدوان من جانب الاحتلال؟ كل هذه الأسئلة والمحاور نناقشها في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حول التطورات على صعيد الساحة السورية نستضيف عبر الهاتف في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر ضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم، وشكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين، وأقدم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الدائمة لإذاعتكم إذاعة طهران.
دكتور، الاحتلال يستهدف سوريا شمالا وجنوبا وحتى العاصمة، كيف يمكن أن نفسر هذا الاستهداف؟ وبرأيكم هل الضربات التي شهدناها مؤخرا يمكن أن تكون الضربات الحاسمة للسيطرة على الجنوب السوري؟
فيما يتعلق باستهداف سوريا التيار الصهيوني، هذه الضربات ليست فقط سيطرة على الجنوب السوري، هي رسائل أبعد من الجنوب السوري، هي تطال الكيان التركي في الشمال، تطال السوداني في العاصمة، تطال مختلف الفصائل الأخرى بمن فيهم الدروز. يعني هذه الضربات هي ضربات تحذيرية للسوداني، هي ضربة لأنها دمرت كما قالت دمرت بعض مخازن الأسلحة التي كانت ما تزال موجودة في عهد الرئيس بشار الأسد، وهي تخاف أن تولي عليها الأغاني فيشكل لها خطرا على كيانها. لذلك هذه الطائرات ليست فقط بالسيطرة الحاسمة في الجنوب، إنما بالسيطرة التامة على كل مفاصل الحياة السياسية والعسكرية والأمنية في كل سوريا، وهي تريد أن تضمن عدم وجود أي سلاح يمكن أن يخبر الكيان الصهيوني. فهي تعمل على تدمير كل البنى العسكرية وكل البنى الأمنية وكل البنى الاقتصادية في وقت لاحق. ونحن نرى اليوم ليس فقط هذا التدمير يصل إلى البنيان العسكري، إنما حتى هناك تهديد سياسي وتهديد اقتصادي، هناك حتى تهديد اجتماعي، وهناك تهديد ثقافي سيدخل الكيان الصهيوني بحربه ضد الشعب. لذلك على الشعب السوري أن يتيقظ، أن يكون على انتباه، أن يعلم أهداف العدوان الإسرائيلي على الجنوب، ولن يكتفي في الجنوب، هو قد وصل إلى مشارف العاصمة.
طيب دكتور حسن إبراهيم، ما الذي تستهدفه عملية الإدارة على مقربة من المقر الرئاسي في دمشق؟ برأيكم أي رسائل لرئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع؟
إنما نستهدفه العدو الإدارات على مقربة من المقر الرئاسي في دمشق، هذا خطأ كبير جدا للمفاهيم الدولية بغض النظر عن الاحتلال الإسرائيلي. إنما عندما تفتح أي عاصمة تكون مسافة إعلان حرب، يعني ما نشهده اليوم في صراع ما بين باكستان والهند، لم يدخل ضمن حدة القصف الشديد، لم يدخل بعد إلى قصف العواصف. لذلك عندما تكون المعركة في دمشق، يعني هناك مسائل شديدة الأهداف لأحمد الشرع، للقيادة السورية، ضد القيادة السورية على اختلاف انتماءاتها السياسية والفكرية والعقائدية، هي رسائل شديدة الأهداف للطرف التركي، يعني لأنها تفضل اليوم الأقلية الموجودة في سوريا. هذا غير صحيح على الإطلاق، إنما هي بحجة الجنوب من جنوب السوري، هي متفائلة إلى تركيا وإلى اللبناني، لأن عليهما أن ينسقان تماما مع الكيان الصهيوني بنزع السلاح، كل الفصائل بمن فيهم الدروس. يعني لن يكتفي العدو الإسرائيلي بقصف أو بضرب القوات السورية التابعة للجولاني تحذير القوات التركية، إنما هي حتى الدروز لن يكونوا بمأمن من أطماع الصهاينة ومن ضرباتهم.
طيب دكتور، كيف تترجم تل أبيب حماية المكون الدرزي إلى أدوات لتحقيق أطماعها الجيوسياسية في سوريا برأيكم؟
ما تعلمه القوات الجنوبية والعيادة الدرزية حماية المكون الدرزي هو في الواقع درء ومعنى على الإطلاق. لا يبالي هذا الخيال بأي مسؤول ثاني، يعني هو لو كان فعلا لديه حماية لأي مكون آخر كنا نرى ذلك في فلسطين المحتلة بالحد الأدنى لفصائل أبو الفلسطينية والغربية، أو حتى لمحمود عباس. يعني ما يتعرض له محمود عباس هو شديد الدهشة والإحباط شديد، بالرغم من سجود على الله لدينا ما بين محمود عباس والعدو الصهيوني، حتى انهم يجرون محمود عباس الى الاقتتال ضد حماس وضد الفصائل المقاومه، رغم ذلك هم يرونه عدوا. فكيف الحال بالمكون السوري في سوريا؟ الدروز كان لهم تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال الفرنسي سابقا، الدروز هم ينتمون إلى الدولة السورية، لذلك الدخول الإسرائيلي إلى هذا المكون هو أولا لدى القطاع في مكونات المجتمع السوري على أساس طائفي، وهذه أكثر الصراعات التي تدرك المنطقة عندما تكون هناك اشتباكات عنيفة بين الجنوب وما بين الطائفة السنية أو ما بين الطائفة السنية أو الطائفة العلوية، هذا صعب لحمه أو انتقام هذا الجرم، لأنه سيمكن في فترات طويلة لمدة زمنية طويلة، وهذا ما سيكون التاريخ كما كان الحال مع في لبنان. يعني ما زلنا اليوم نعيش أزمة الألف الثمانية وأربعين الصراع المعروف كما زال التاريخ يكتب ذلك ويحرض على ذلك. لذلك هذه المسألة خطيرة جدا، لن يحمى بل سيقدمون على مذبح الأطفال التركية، لأنه في أي وقت يمكن أن تركيب تركيا مع الكيان الصهيوني سيكون انعكاساته الإيجابية على الجولاني على أحمد الشرف، فيكون ثمرة هذا التآلف هذا التحالف هو رأس المستقبل. نحن سمعنا وشاهدنا زيارة الوزير الإسلامي إلى سوريا ورفضه أن يقبل الحدود الحماية السورية، لأنه أدرك تماما مخاطر هذه العلنية ومخاطر الحدود السوري إلى المكون
يتهاني إسلامي جمهوري إيران
المجتمع السوري على أساس
صفحة
كانوا سابقا يعملون على على ضرب الرئيس حافظ الأسد وضرب الرئيس
أور أبغت وهي تاريخ
اليوم يضربون كل مصوري لذلك الحرب اليوم يعملون على أن تكون طائفية وليس فيها.
طيب دكتور حسن إبراهيم لو سمحتم ادخل معنا بعد فاصل قصير سنعود وهذا اللقاء من سوريا تحت المجهر.
يادوك جهروك
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تجدد التحايا أيها الأفاضل، ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن، كيف يمكن تفسير هشاشة موقف الإدارة الذاتية أمام العدوان من جانب الاحتلال؟
نعم، فيما يتعلق
بالرئيس
تنتمي إلى نفس الفكر الذي تنتمي إليه حديث هذه الإدارة الذاتية في سوريا أيضا من نهج الإخوان، وهذا مستقبل المرض لأن نهج الإخوان في تركيا وأيضا في مصر هم اللذين يمولان أو يدعمان
الجولاني في سوريا يقفان على مسافة بعيدة من المقاومة الفلسطينية، يعني تحقق شعارات سياسية وديمقراطية في الوقت الذي تقع فيها الكيان الصهيوني. وهذا حال أيضا الإدارة السورية الجديدة، هي أعلنت في كلام صريح بأنها لن تدخل ميدان المعركة في حجج متعددة وواهية وليست لها قائمة في كيان الدواء، إنما قالت بأن لأنها هي جانب ضعيف لم تملك السلاح. كان ذلك على العكس، كان في زمن الرئيس بشار الأسد هناك سلاح وزارة كان موجودا قبل أن تنشق القوات الإسرائيلية، يعني الإدارة الذاتية اليوم في مواقفها هي أقل من ضعيف، هي أقل من أن نقول عنها بمستوى هشاشة الموقف، بل نقول بأنها يعني قد تغلق مهار الموقف لا يمكن أن يكون كان الجميل يعتقد يعني هناك مؤامرة أيضا على الشعب السوري، على الشعب الفلسطيني تدير ببعض الدول بالإضافة إلى هذا الكيان.
طيب سؤالنا الأخير إليكم، في ضمن الدعم الأمريكي غير المحدود لتل أبيب، دكتور حسن، هل يمكن لسوريا الاعتماد على حلفاء مثل روسيا والصين لموازاة الموقف؟
في هذا الجانب يعني من ساند ودعم الجولاني في سوريا هي الدول الغربية، هي الدول العربية، هي الكيان الصهيوني، الكيان الأمريكي. لذلك في أصل الفكرة هي ممنوعة، ليس فقط التكريم، يعني يمنع على هؤلاء أن يفكروا ولو لمرة واحدة من الاستمارة نحو روسيا أو نحو الصين. بغض النظر عن حجم الدعم الأمريكي، لأن الأمريكيين هم الذين يقودون هذه الحرب، يعني الأمريكيون اليوم هم يخططون ويديرون العملية التنفيذ الصهيوني. التنفيذ أيضا في مكان ما هو من الأكفاف الشمال حتى في غطاء يعطى لتركيا في سوريا، وأيضا هذا الاحتلال الصهيوني هو بالطبع تحت الإدارة وقضية الإشراف والدعم الأمريكي. لذلك لا يمكن للجولاني أن يقبل موقفا معاديا للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ضد الكيان الصهيوني أو ضد الكيان التركي، فهو سيعمل ضد مصالح هؤلاء المجتمعين. يعني ما يقع فيه اليوم من حيرة في التنفيذ هو أن يكون عليه أن يوفق بين مصالح هذه الدول، يعني ما بين تركيا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا عليه أن يأخذ بمصالح هذا الكيان الصهيوني. يعني هنا الوضع ليس سهلا على الجولاني، قد تتعارض المصالح التركية مع المصالح الصهيونية في مكان ما في سوريا، هو عليه أن يوفق بين هذا الاختلاف، وأيضا يوفق ما بين الاختلاف الأمريكي التركي وبعض الدول. ما يعمل عليه اليوم الجولاني ليس سهلا بطبيعة الحال، جدا هو يعمل على حفظ رأسه، على حفظ هذا المكون الذي سيطر على الإدارة في سوريا. عندما كان رئيس بشار الأسد ورئيس حافظ الأسد كانا يعملان على الحفاظ على الوحدة الوطنية السورية بغض النظر عن القوميات الداخلية، أو بغض النظر أيضا عن التقسيم الطائفي في سوريا. عمل الرئيسان السوريان الأسد الأب والابن بمبدأ العداء الكامل للكيان الصهيوني، حتى وإن كان هناك بعض المفاوضات سابقا مجريا في مكان ما أو في زمان ما، لم تكن
لتلي أرشير كهنة شوق بعد نبوت معروف جرمان شعير ويتيسة متعرف ويت أرجرمان قدم من ناي ربيش يجارتي لوكير نامي جاما فريدت شلر كي بحيث تيك هل جو أستبدان الانقلاب المشهور فرين جرام شمار جتايا اس درامي كي تشعر كي بعد فريدت شلر كي تسليلون پر فاضل جلت بي فريدت شلر كي بيئر كهنة نادي استراد علامة الزبان التاريخ وفتيس سامة الزبان التاريخ فنام خاصة سيدي مقاس التاريخ
عضوية أو عملية جاءت نتيجة حادث سيد على الإطلاق هي عملية مدبرة وإن كانت
عن وسائل الإعلام نومي سنة 1992
دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لكم ولإتاحتكم لنا هذه الفرصة في هذا اللقاء من سوريا تحت المجهر. شكرا جزيلا لكم دكتور.
سامعني سيدي زعر شكرا من عدوك روكي ختم قطعي
إن شاء الله نرى في هذه الأمة وفي هذه الأمة خيرا لها ولكل أبناء هذه الدول ومدعوك هذه المنطقة ابتداء من زوال هذا العدو الأسجوني. أتبع تحية لكم من كل المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سامعين بياب
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم
مولاي مام رزان
سوريا تحت المجهر. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى وفي الأسبوع القادم حتى ذلك الموعد.
ورأيك إظهار كالمدى متروك هو یا سامعین ایک اور مقام پر امام ارشاد فرماتے ہیں، ہر انسان کی عقل اس کی دوست اور اس کی جہالت اس کی دشمن ہے۔ امام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے، انسان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو اسے اللہ سے غافل کر دے، اور یہی چیز جو اللہ سے انسان غافل کر دے انسان کے لیے نہایت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سمعین اب وقت ہوا ہے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کے پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
برای خواهی بخشنده مهربان صلاح طلب بیسرانی از سمیلی امیدی
مکاری من ترافی بیسرانی التي لا يفعل احد الا باختبارها ولا يخفى الا مع الجهود والاعتراف، وان يذكر الله سبحانه بحمده ونهيه ومشاعره، فانه جلتني قد تفتح
لي
واعجازنا الاعجاز،
امید ہے آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرام کو
وہ امر
اور اتفاق میں مشکل اہم اثرات
اور تعلیم
کو اپنی فیسبک پر لکھ کر اسے آپ نے دہرایا۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں سنا تھا، محمد اور امین ہاسٹل کے کمرے میں ہوئے ہیں اور دونوں کو تہران یونیورسٹی کی ہاسٹل انتظامیہ نے ایک کمرے میں رہنے کی اجازت دی۔
मोहम्मद और रामीन की आज सुबह 8 बजे के आसपास और इस वक्त सुबह के 7 बजे दोनों को क्लास पहुंचने की जरूरत है और दोनों यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी में लगे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी की बस 7:30 बजे हॉस्टल के लिए गेट से यूनिवर्सिटी जाएगी। लिहाजा मोहम्मद और रामीन की पूरी कोशिश है कि वो बस के जरिए ही यूनिवर्सिटी जाए। मोहम्मद और रामीन के दोस्त सईद के पास उसका कॉलेज हॉस्टल से नजदीक है और वो पैदल चलकर ही कॉलेज जाता है। आइए देखते हैं कि ये तीनों कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने के लिए क्या क्या काम अंजाम देते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تخيل القلب الخالص صدقه إليكم وكل
الصبح بخير
أعود لقاء بكم في جولة
ساعات
عبر
شاند
الأوائل
كتنا
حيث سنستكمل
مثلا
ساعات شاندس
كابا
هاف
ساعات
آره
ٹھیک یا جی ہاں
بله
ہاں
خیلی
بہت
امروز
آج
تو
یا تم
داری
تمہارے پاس
دانشگاه
یونیورسٹی
تو می روی
تم جا رہے ہو
دانشکده
کالج
نزدیک من
میرے قریب
می روم
جارم
پیاده
مستمعین الکرام
هم عجله کن
جلدی کن
اتوبوس
بس
می روم جایی
هفتونی
ساعت
حتما
یقین
خدا حافظ
خدا
حافظ
سلام صبح بخیر
سلام صبح بخیر
امروز صبح تو کلاس داری؟
کیا آج تو بھی کلاس داری؟
بله ساعت 8
جی
تو با اتوبوس به دانشگاه می روی؟
کیا تو بس کے ذریعے یونیورسٹی جاؤ گی؟
نه
دانشگاه نزدیک است من پیاده می روم
نه میرا کالج نزدیک من پیدل
جان
رامی تو هم پیاده به دانشگاه می روی
نه که تو پیدل یونیورسیتی جاوی
نه من با اتوبوس به دانشگاه می روم
نه من بس که به یونیورسیتی جاوی
من هم با اتوبوس به دانشگاه می روم
می بی بس که در یونیورسیتی جاوی
پس عجله کن اتوبوس هفت و نیم می روم
بس جلدی کن بس 7:30 بجه روانه ہو جائیں
حتما خدا حافظ
یقینا
خدا حافظ سلام
سامعین فارسی میں لفظ بسم اللہ یک خواهی را بسیدم اور معمول
نکتنی آج روبر بلکول روی زمان یه لفظ
بازنیش سلامت رہو
که ایوندیان
مانگاه
استفاد کیا جائے
پرابایی فازی جنگو
جگای سرزمان او بو ایمئی کلی کسی شخه شمازی ہے
سو
فخشی انایتا کتنی گوری تا آبستان سرشاری کنشان یادگار موقع شيء جديد
وقدم مملكة
من كلاس داري
وقد نفذ مشروع لا استديو راديو كردي تهران ولا خدمتها داي لدرجه برنامج جامعنا وحبي جنين بباسه كمان عزيزان وجدو برمي سومدية كان لبريا لك شوي وشان دني جسيجنا نبياوان وكبرا استداء وماشي وكب لچاريانا بدقا خوي عندا وبشكر تكين خستو تان بشتيا وجيكينا هردو داي خماشي كان خوالي داوان بشوي سكين لسر دا خستو بپی بالگمی جوی کان و هر و هر وای کمر حس و جز برگ لخوری ما و دوس کرو و یان ریشالی کتانی و دیگر کانو کوکی زور چوی کار و و ماشکی زور سفتو هر و ها تیمی دهات و دیگر کان کوکانی که دوس بون و هر چی که نموناسی نده هست و خودتو یه فکری چند تی سواری کان و آزاد یکی دیوار دیوار شکوتا خانمی شرابداری هم باست
فسمعنا الكرام نحن نصل وتر الدجاج خلاص رجعي سواء نجيت بالشواء أو غيرت الدراسة عن البريان ليشتد بالنسبة موجستها ذكرنا وقالت يوم نخشو نقرا كونا رايانا كل سر بردكان دا خلق اسلا وصبار البرما ولوارنا جنب الميشا زان السورة كان بالتيبوة لا داويني كيو الريج خلقين اقام وشويني كبارز وحصر وجسنشين هروها كلاو يان سرويني كان بسر دنیا و سوبری تنجدا او کسانی که کارواری اینیان برنامه برگوه نراستی دا چندانی گوشتی نیان لاسر شانیان و حتی نیای گوهیان کشم و باعن کچاپتی جنازشون نراستی دا بو بجردان رسمی کشمش کردگی نسر و باشد خلق و قربانی هنویان کنار نسان برای روایت او باشند در استیوازی آن میان جوازی و جواز ولا خطر آسان دفعی میکه هر آنکه جنبی خود آسان لا جنبی کسانی که بدونی لا چی بر وی جواز و هر لا تکس و بختی پرچاو نشونی در کاریدا و هم شوازی دوری بیشون روسان روایا روایا که لو سردمه دا پرچاو کماشانی که تو چیزی که ناسک دبیره تکتری نوا و او کسانی بوا که در چین خواری را مونگا و آخر و ها چینی رجان و در بریکاری کمال داده و آخر او کسانی که سوانی تکی کمال ایتی بند کرده
ترا کس نبیش اگر سریت برمان جبر خیلی برمان شکی به برگال نمائی
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبكم المرسلين وأحبكم أجمل تحية في طهران ونقدم لكم أشرف الأنباء نبدأها بالرحمن. طالبات تؤكد أن إيران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين. إطلاق صاروخ من اليمن وهروب ملايين الصهاينة إلى المناجم. خبراء أمميون يحذرون من أن قضاء غزة تضع المجتمع الدولي أمام مختلف طرق أخلاق.
شن بيكريك لشريم
وإلى التفصيل. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبوف أن طهران لن تتنازل أبدا عن كرامتها في المفاوضات مع الأمريكيين، موضحا أن المحادثات أو أن تصل قائمة على الوعي بمنازة الجميرة الوطنية. وقال قاليبوف: أنا لست ضد المفاوضات أبدا، لكن يجب أن نرى من هو طرف المفاوضات، خصوصا أن الطرف الذي نتفاوض معه حاليا هو عدد أو قد مزق الاتفاق النووي رغم إقراره في مجلس الأمن ولم يلتزم بمعاهداته. وتابع: يجب أن لا تكون المفاوضات بطريقة نحشر فيها كلام العدو بشكل حالي جانب، وأن المفاوضات ستستمر حتى يتراجع الطرف المقابل أو أطلاقه. ذكر صحيفة إسرائيليوم أن الملايين فرعوا نحو المنازل بعد إطلاق صاروخ مريض في القمر. Yeah, man.